اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن تحدثنا عن التعريف وعرفنا أنواع التعريف وهو هذا المبحث شروط التعريف، شنو مواصفات التعريف اللي نعرف بيها، شنو خصائص هذا التعريف، شنو شروط هذا التعريف، يعني شنو الشروط اللي يجب أن نتبعها من أجل أن يكون التعريف تعريف مضبوط، ومن أجل أن يكون التعريف تعريف جيد. طبعا التعريف تدرون أنه مثل ما تقدم القصد منه أن يتم تصور الشيء اللي نعرفه، الشيء المعرف تصور واضح وتصور جلي، نعرف معناه معرفة تفصيلية ومعرفة واضحة، وتصير إحاطة بذاتيات هذا المعرف أو على أقل تقدير بجزء من ذاتياته. فضلا عن ذلك أيضا في التعريف نستفيد في معرفة هذا الشيء وتمييزه عن غيره من الأشياء، يعني احنا نتمكن من تمييز هذا الشيء المعرف عن غيره من الاشياء الاخرى. فاحنا هم نعرف صورته معرفه تفصيليه واضحه، هم نعرف معرفه واضحه، اضافه الى ذلك نقدر نميزه عن غيره من الاشياء الاخرى. طبعا حتى يتحقق عندنا هذا الغرض لابد ان نتبع عده شروط، هذه الشروط مهمه جدا من اجل ان يكون هذا التعريف هذا الغرض. هو كما قلنا الشيء المعرف، ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط لا تتبعها الشروط هذا ايضا راح تلاحظون بها. الشرط الاول من هذه الشروط الشيء اللي نعرفه، يعني الشيء احنا نكون اللي نعرفه بشيء اخر، الشيء اللي نعرف به اللي نسميه احنا معرف يكون هذا مساوي للمعرف للشيء اللي نعرفه بصدق. شلون يعني ان يكون المعرف مساويا للمعرف بالصدق؟ ان يقال في مثل هذا المقام ان يكون الشيء الذي نعرف فيه او المعرف جامعا مانعا أو مضطردا منعكسا. جامعا مانعا نقصد بالجامع جامع لكل أفراد هذا الشيء الذي نعرفه، ومانع نقصد بالمانع أنه يمنع دخول الأغيار، يمنع دخول الأشياء الأجنبية. يعني هذا يصير لنا التعريف عبارة عن حاجز وعبارة عن سد، هذا السد والحاجز والسور يحمي هذا الشيء المعرف ويمنع عن هذا الشيء المعرف الأشياء الأجنبية، الأشياء الغريبة، الأشياء الأخرى، يطردها يمنعها، ما يسمح لها أن تدخل في هذه الدائرة، في دائرة هذا الشيء المعرف. فضلا عن ذلك أن يكون هذا التعريف تعريف جامع، يعني يجمع لنا كل أفراد هذا الشيء المعرف، ما يخلي فرد من الأفراد يشد من عدها، ما يخلي فرد من الأفراد يطلع من عدها. ولذلك يصطلح على القول جامع مانع باصطلاح اخر مضطرد منعكس، ومضطرد او مانع نفس الشيء مترادفان. يعني مضطرد معناها يمنع من دخول الاغيار، ومنعكس يعني يجمع كل الافراد ويجمع كل الاجزاء ولا يسمح لفرد من الافراد بان يكون خارج دائرة التعريف. على هذا الاساس، على اساس أن تكون هنالك مساواة بين المعرف وبين المعرف، وبين المعرف الشيء اللي نعرف به والمعرف الشيء اللي نعرفه، يعني بين الحد اللي هو المعرف وبين المحدود اللي هو المعرف، أن تكون أكو مساواة بالصدق، أو أن يكون التعريف أو الحد أو المعرف الشيء اللي نعرف به جامع مانع أو مضطرد منعكس. على هذا الأساس ينبغي الانتباه إلى المسائل الآتية، أنه لا يصح التعريف في الأمور الآتية. على هذا الأساس، يعني على أساس أن التعريف ينبغي فيه أن يكون جامعا مانعا، يجب الانتباه الى انه ينبغي ان لا نعرف بالامور الاتيه. شنو الامور اللي يكون ما نعرف بها؟ اولا كل ما نعرف اولا بالاعم. شلون يعني بالاعم؟ احنا مثلا الان ناخذ الانسان. الانسان نريد نعرفه الان بالرسم التام، شو نقول؟ نقول حيوان ضاحك. احنا فرضنا ما نعرف الانسان حيوان ضاحك، نقول الانسان حيوان ماشي، او الانسان حيوان فرضنا يمشي على اثنين. اذا قلنا الانسان حيوان ماشي او الانسان حيوان يمشي على اثنين، هذا التعريف تعريف مانع، يعني يمنعنا من دخول الافراد الاجنبيه عن الانسان، لو مو مانع. هذا التعريف تعريف مضطرد لو مو مضطرد. هذا التعريف في الواقع تعريف غير مانع. ليش؟ لانه من نقول الانسان حيوان ماشي يدخل بقيه الحيوانات اللي بيها صفه المشي مع الانسان، وبذلك هذا التعريف شنو صار؟ صار به صفة عمومية يشمل الإنسان ويشمل غير الإنسان، يشمل الأشياء الأخرى. أو الآن مثلا نفترض بنعرف الحيوان، حيوان شنو؟ حيوان مثلا نقول جسم يتنفس، مثلا جسم يتنفس. هذا التعريف صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح. ليش؟ ليش مو صحيح هذا؟ لأنه يدخل مع الحيوان الكائنات الحية الأخرى اللي تتنفس. النبات مو يتنفس؟ النبات كشف العلم الحديث أنه يتنفس. فإذا دخل مع الحيوان النبات، وأصبح تعريفنا للحيوان تعريف غير مانع، تعريف لم يمنع من دخول الأفراد الأجنبية، لم يمنع من دخول الأغيار. وكما قلنا الضابط في التعريف ينبغي أن تكون هنالك مساواة تفصل بين التعريف وبين الشيء الذي نعرفه. وهنا إذا عرفنا شيء من الأشياء بالأعم منه، يعني ذلك سمحنا للأشياء الأجنبية بالدخول. ولذلك ينبغي اجتناب تعريف الشيء بأعم منه. هذا الأمر الأول، هذا واضح. الأمر الثاني ألا نعرف بالأخص، يعني كل ما نعرف بالأخص من المعرف. شلون نعرف بالأخص؟ الآن نريد نعرف الإنسان. شو نعرف الإنسان؟ يقال الإنسان حيوان طبيب، أو حيوان مهندس، أو حيوان يقرأ ويكتب. هذا صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح، لأن هذا ما جمع لنا كل أفراد الإنسان. مو كل أفراد الإنسان بيهم صفة القراءة والكتابة، بعضهم يقرون ويكتبون، بعضهم أميين. مو كل أفراد الإنسان أطباء، بعضهم أطباء بعضهم مو أطباء. مو كل أفراد الإنسان مهندسين، بعضهم مهندسين بعضهم مو مهندسين. أو نعرف الحيوان، شنو نقول الحيوان؟ نقول الحيوان جسم نامي ضاحك. هذا التعريف صحيح لو مو صحيح؟ صحيح هذا التعريف، الحيوان جسم نامي ضاحك؟ مو صحيح. ليش؟ لأنه الضاحك هو خاصة للإنسان اللي هو أحد أفراد الحيوان. فإحنا شنو أخرجنا؟ هذا التعريف ما كان جامع لكل أفراد الحيوان، يعني أدخلنا بهذا التعريف الإنسان اللي هو أحد أفراد الحيوان، وخرجت بقية أفراد الحيوان اللي هي عشرات الأنواع الأخرى. إذن ما يصير نعرف بالأخص، لا يصير نعرف بالأعام لأنه شنو؟ لأنه تدخل لنا أشياء غريبة. ولا يصير نعرف بالأخص لأنه شنو؟ لأنه تخرج أشياء من ضمن هذا الجسم، من ضمن هذا الشيء اللي نريد نعرفه. فإذا نكون نتجنب التعريف بالأخص حتى شنو؟ حتى يكون التعريف تعريف جامع. وإلا إذا عرفنا بالأخص ما راح يكون التعريف جامع، راح تثبت بعض الأشياء. الشيء الثالث اللي ينبغي أن نتجنب بالتعريف حتى تكون أكو مساواة بالصدق بين المعرف والمعرف، هو أن لا نعرف بالمباين. تذكرون أنه المباين ما يمكن، المتباينين ما يمكن أن يصدق أحدهم على فرد من أفراد الآخر. الآن أنت بنتريد تعرف الإنسان، شو تقول؟ تقول حجر أسود مثلا. هذا تعريف صحيح. حجر أبيض تعريف هذا صحيح. الإنسان شنو؟ تاب. صحيح. هذا تباين أكو أصلا بين الإنسان وبين الحجر، بين الإنسان وبين الكتاب. القلم شنو هو؟ عبارة عن غرفة مثلا. هذا التعريف صحيح مو صحيح؟ لأنه لا يمكن أن يصدق الإنسان على فرد من أفراد الحجر، ولا يمكن أن يصدق الحجر على فرد من أفراد الإنسان. إذن ما يصح التعريف بالمتباينين، لأنه ما يمكن أن نحمل واحد منهم على الآخر، لأنه بينهما تنافر، بينهما عناد كما قلنا، لا يمكن أن يصدق أحدهما على الآخر، ما يتصادقون أبدا، يعني ما يصدق أحدهم على الآخر. وبذلك تم الكلام في الشرط الأول من شروط التعريف، وهو أن يكون المعرف مساويا للمعرف بالصدق. هذا الشرط واضح؟ ننتقل إلى بيان الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن يكون المعرف، أن يكون التعريف أو الحد أوضح وأعرف وأجلى مفهوم وأظهر عند اللي نعرف له من المعرف نفسه، من المحدود نفسه، من الشيء اللي نريد نعرفه. ليش نشترط هذا الشرط أن يكون أوضح؟ نشترط هذا الشرط في الواقع لأنه إذا ما كان هذا أوضح ما استفدنا شيء، لأن التعريف عبارة عن نور مسلطة على شيء غير واضح غير معروف. فقصدنا من التعريف أنه هذا فالشيء عندنا مبهم، فالشيء عندنا مجهول ما معروف، نجيب شيء وهو التعريف نفسه ونسلط على الشيء هذا المبهم غير واضح اللي ما معروف حتى شنو؟ حتى يعرف عندنا. مثل انت عندك فرد مكان هنا اظلم، هذا المكان الاظلم بيفر الشيء انت ما تشوفه، الشيء اللي ما تشوفه شنو تحتاج؟ غرفة ظلمة، تحتاج الى ان تشعل الجلوب حتى تشوف هذا الشيء اللي موجود. هذا الجلوب شنو يفترض به؟ يفترض بي أن يطيب فرد نور ويطيب فرد ضوء بحيث يبدد لك هذا الظلام، يشيل لك هذا الظلام اللي يكتنف الأشياء الموجودة هنا، حتى شنو؟ حتى الأشياء هذه تصير مرئية، الأشياء هذه تصير واضحة، الأشياء تصير عندك معروفة. زين هذا الضوء إذا كان مو أقوى من الظلام، مو أكثر نور من هذا الظلام الموجود، أنت تستفيد منه شيء؟ يبين لك هاي الأشياء اللي موجودة هنا؟ ما تستفيد منه شيء. ما يمكن أن تظهر الأشياء اللي موجودة هنا الخافية عليك اللي ما تشوفها أنت. فإذا أنت في مثل هذه الحالة تحتاج إلى أن يكون النور هذا قوي. نضرب مثال على هذا، نقول مثلا هاي الغرفة اللي نفترض أنت شعلت بها فانوس، وأكو فرشي هنا ما موجود، يعني فرشي وقع من عندك مثلا، وقعت فرد فص من عندك، فص فيروس، فص حقيق مثلا، فتش عنها بالأثناء ما لقيتها. تحتاج لك إلى فرض ضوء قوي، ضوء مثلا مال كهرباء، ضوء مال نيون، ضوء مال مصباح، هذا الاعتيادي، حتى تصير الغرفة كلش مضيئة من أجل أن تحصل هذا الشيء اللي راح من عندك. لو فرضنا أنه جبت شمعة تنفع أكثر الشيء، ما تنفع أكثر الشيء، لأنه شمعة في أقصى الأحوال إما أن يكون ضواها مساوي لضوء الفانوس أو أن يكون ضواها أقل من ضوء الفانوس. فأنت تحتاج إلى ضوء أقوى من الضوء الموجود حتى يكشف لك هذا الواقع أكثر. احنا في الواقع بالتعريف طبعا احنا نضرب هاي الامثلة من اجل ان نصور الفكرة، قد يكون احيانا ما في دقة في التشبيه، لكن من اجل ان نقرب تصوير الفكرة وطرين الى ان نضرب بعض الامثلة الحسية. احنا فنقول بالتعريف انت عندك فرشي خافي، فرشي عندك ما تعرفه، التعريف شو يسوي لك؟ التعريف بمثابة الضوء اللي يسلط على هذا الشيء الغافي الخافي الغير معروف عندك ويخليك تشوفه. فهذا التعريف اللي هو عبارة عن ضوء كاشف يفترض به أن يكون أنور وأوضح وأكشف من الشيء اللي تعرفه أنت. وعلى هذا الأساس كن نجتنب إحنا أمرين، كن نجتنب أمرين بالتعريف على هذا الأساس. الأمر الأول ما يصير أن نعرف بالمساوي، يعني إذا عدنا أمرين متساويين في درجة ظهورهم أو في درجة خفائهم، فرد واحد خفاء مثل الآخر بالضبط، فما يصير أن نعرف هذا الشيء المخفي بهذا الشيء المخفي. من قبيل شنو؟ مثل من حياتنا الاعتيادية، انت فرضنا تريد تروح الى بيت بكر من الناس، زيد من الناس، هذا البيت هم ما تندل انت. سألت صديق يا ابا هذا البيت وين؟ بيت فلان. قل لك قريب بيت زيد وين؟ قل لك بيت زيد قريب من بيت علي مثلا. انت بيت علي هم ما تعرفه، هم ما تندل وين. فهذا فادك شيء لو ما فادك شيء؟ سألت بيت زيد وين أريد أروح له، قل لك بيت زيد مقابل بيت علي، تروح وين بيت علي بالضبط؟ هذا البيت اللي مقابله هو بيت زيد هذا. فأنت الآن استفدت شيء من تعريف هذا لو ما استفدت شيء؟ ما استفدت شيء. ليش ما استفدت؟ لأنه درجة الخفاء اللي موجودة في بيت زيد نفسها موجودة في بيت علي، متساوين في درجة خفائهم، متساوين في درجة عدم ظهورهم، ولذلك ما فادك هذا التعريف في شيء. أو مثلا فرد واحد يعرف الفرد شنو، يقول له شنو الفرد؟ يقولهم عدد ينقص عن الزوج بواحد. الفرد شنو؟ عدد ينقص عن الزوج بواحد. كل عدد ينقص عن الزوج بواحد هو فرد. هو هذا في الواقع الزوج والفرد متساويان في الظهور والخفاء، ما يمكن أن يعرف الزوج بالفرد أو يعرف الفرد بالزوج، لأن هذا يفترض بيه يعرف الزوج يعرف الفرد، فبعد أنت عليه ما تعرف له بالزوج، واللي يفترض باللي ما يعرف الزوج ما يعرف الفرد. فأنت عرفت له في الشيء درجة ظهوره ودرجة خفاء متساوية مساوية إلى ذاك الشيء. أو مثلا يسألك يقول لك شنو الابن يعني معناه؟ فرد واحد يفترض ما يعرف معنى الابن، تقول له شنو؟ هو ابن الأب، هو ابن الأب، وهو من باب أولى إذا يعرف الأب يعرف الابن، إذا ما يعرف الأب ما يعرف الابن. أو يقول لك شنو يعني الشيء الفوق؟ تقول له هو اللي مو جوا اللي مو تحت يعني. هذا أيضا مو صحيح، لأنه هو من باب أولى إذا ما كان يعرف الفوق فهو ما يعرف التحت، وإذا كان يعرف الفوق فرد معرفة ضئيلة وهم يعرف التحت بنفس القوة من المعرفة. إذا ما يصير تعرف فرد شيء بشيء مساوي له في الظهور. يعني افترض انه هذا الشيء المخفي عندك درجة ظهور 10%، تعرفه بشيء ايضا درجة ظهور 10%، او الشيء او بدرجة ظهوره في الخفاء، انه الشيء هذا اللي غير معروف عندك انت مجهول عندك تعرفه بمجهول اخر، فما تزيد هذا الانسان الا عمى والا ظلام. زين، الأمر الآخر اللي يكون نتجنبه على هذا الأساس، على أساس إنه إحنا نكون دائما التعريف يصير عندنا أوضح من الشيء اللي نعرفه، الحد أوضح من المحدود، المعرف أجلى وأوضح مفهوم من المعرف. الشيء اللي نتجنبه على هذا الأساس إنه نتجنب التعريف بالأخفى. سامعين أنتم تعريف بالأخفى؟ يقول لك هذا من نوع التعريف بالأخفى. شلون يعني التعريف بالأخفى؟ تعريف بالأخفاء لو فرضنا أنت مثلا تريد تروح إلى بيت لأحد أصدقائك، عندك فرد صديق اسمه علي في المكان، تريد تروح إلى بيته أنت تدري بالشارع الفلاني، مثلا تدري أنه بيته بالمنطقة الفلانية بالشارع الفلاني، لكن بالضبط ما تندر الدربونة مالتهم ولا تندر رقم الباب مالهم. فشنو عندك؟ عندك فرد درجة وضوح في موقع من الوضوح في موقع البيت، يعني انت تعرف فرد مقدار المكان العام اللي يقع به البيت، لكن ما عندك تحديد دقيق لمحل البيت بالضبط. فتجي تسأل فرد واحد يقول له يابا ما تندى الحوش فلان صديقي، شي يقول لك؟ يقول لك هذا جيران زيد مثلا، او يقول لك هذا قريب من بيت زيد، بينه وبيت زيد مثلا تروح فرد 10 أمتار، أو الجانب الأيسر من زيد، الجانب الأيمن من زيد. هذا التعريف يصير تعريف بالأخفى، لأنه أنت لفترضك ما تعرف أصلا حتى زيد هذا الشخص أنت ما تعرفه ولا تعرف بيته. فشنو عرف لك؟ عرف لك الشيء اللي واضع عندك فرد مقدار بشي شنو أخفى من عندك، يعني بشي أقل نور من عندك. قال له هذا بي فرد مقدار من الظهور عندك، بيت صديقك فلان انت تندل بالمحلة الفلانية بالمكان الفلاني، بينما هو اجا طلمس القضية عليه، يعني صارت القضية عندك مو واضحة، صارت القضية عندك مبهمة، أكثر لأنه جاب لك فالشيء أخفى، فما يمكن أن يفيدك هذا الشيء على العلم اللي موجود عندك، على المعرفة اللي موجودة عندك. وقال من هذا القبيل تعريف النور، يريدون يعرفون النور. شنو النور؟ قال إن النور شيء يشبه الوجود أو قوة تشبه الوجود. النور قوة تشبه الوجود، النور نفسه، النور نفسه أوضح من الوجود. فأنت تعرفه بالوجود اللي هو شنو؟ اللي هو أخفى من عنده، لأنه كما مر علينا أن معنى كل من النور والوجود معنى بديهي، لأن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. حتى هذا المقدار واضح. إذن عرفنا الآن الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط التعريف شنو؟ الشرط الثالث من شروط التعريف أن ننتبه إلى أنه ما يكون التعريف الحاد أو الشيء المعرف، الشيء اللي نعرف به هو عين الشيء، يعني العفو مو المعرف، المعرف، أن ما يكون المعرف يعني الشيء اللي نعرف به هو نفس معنى المعرف، يعني معناها الحد، يصير عين المحدود، يصير التعريف عين الشيء اللي نعرفه. طبعا بملاحظة انه بتعريف لفظي لا حقيقي، وإلا اذا كان عينه بالتعريف الحقيقي ما في مانع، كما هو في الحد التام، في الحد التام من عرف الانسان بالحيوان الناطق ما في مانع. وان كان الحيوان الناطق والانسان شنو قلنا؟ مترادفان يدلان على معنى واحد، مفهومهم واحد، لكن شنو نقول؟ انه اكو تغاير هنا بالاجمال كلمة الانسان مجملة، وبالتفصيل كلمة الحيوان الناطق او القول الحيوان الناطق مفصل. لكن هنا لا، اذا عرفنا الانسان مثلا تعريف لفظي، واحنا شنو قصدنا؟ قصدنا ما نعرفه تعريف لفظي، قصدنا نعرفه تعريف حقيقي. نعرفه بيش؟ نعرفه بشيء هو عينه نفسه. من قبيل شنو؟ من قبيل تعريف الإنسان يا بشنو؟ بشر. الإنسان شنو؟ آدمي. الأسد شنو؟ سبع. القط شنو؟ حر. فهذا صار التعريف نفسه، المعرف نفسه عين المعرف، نفس المعرف. حركة شنو؟ انتقال مثلا. صار الشيء اللي عرفنا به نفس وعين الشيء اللي عرفناه. طبعا هذا التعريف ما يصح، وإلا هذا التعريف لو صح لكان شنو؟ لكان أصبح عندنا الشيء اللي نعرف به معروف وواضح ومعلوم قبل أن يكون معلوم. يعني إحنا الآن لو أردنا، لو عرفنا القط شنو؟ القط هر. لو عرفنا الإنسان شنو؟ بشر. الأسد شنو؟ سبع. الحركة شنو؟ انتقال مثلا. هذا يعني أنه الإنسان شنو راح يكون عندنا؟ يكون عندنا معلوم قبل أن يكون معلوم، لأن هو بشر وإنسان نفس الشيء. وأن يكون عندنا الأسد معلوم قبل أن يكون معلوم، أن يكون عندنا مثلا القط معلوم قبل أن يكون معلوم، لأن قط وهر نفس الشيء. ومعنى ذلك أن الشيء راح تتوقف معرفته على نفسه. شلون يعني الشيء تتوقف معرفته على نفسه؟ يعني تتوقف معرفة الإنسان على الإنسان، تتوقف معرفة القط على القط، تتوقف معرفة الأسد على الأسد، تتوقف معرفة الحركة على الحركة، لأنه تقول انتقال أو حركة نفس الشيء، قط وهور نفس الشيء، إنسان وبشر نفس الشيء، أسد وسبع نفس الشيء. هذا في الواقع اللي يسمونه الدور، واللي يكون احنا نتجنب الدور بالتعريف. وراح بالشرط الرابع نبين شنو الدور. هذا صار واضح. الشرط الثالث شنو؟ أن ما يكون الشيء اللي نعرف به المعرف التعريف هو نفس وعين المعرف، الشيء اللي نعرفه في المفهوم في المعنى في نفس المعنى. طبعا تعريف حقيقي مو لفظي، إلا إذا كان تعريف لفظي قلنا أنه يصدق هذا بالتعريف اللفظي. لكننا قلنا سابقا أن التعريف اللفظي يطلق عليه مسامحة التعريف، لأنه في الواقع هو ليس تعريف وإنما مجازا يطلق عليه تعريف. وإحنا نعبر بالتعريف في هذا الباب نتحدث عن التعريف الحقيقي. هذا الشرط الثالث واضح؟ واضح. إذا كان واضح هذا الشرط الثالث نتجه إلى بيان الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط التعريف أن يكون التعريف خالي من الدور. هذا الشرط شوية دقيق، حاولوا أن تنتبهوا له. شنو يعني خالي من الدور؟ التعريف إذا كان يضمن دور يعني ذلك أنه الحاد أو المعرف أو التعريف تتوقف معرفته على المعرف، تتوقف معرفته على المحدود. يعني ذلك احنا نريد نعرف فرد شيء من الأشياء، نعرفه فرد تعريف. هذا الشيء اللي نعرفه مو عرفناه بتعريف معين، عرفناه بحد معين مثلا. هذا الشيء اللي عرفناه بتعريفنا نفسه متوقفة معرفته على المعرف، على الشيء اللي احنا افترضناه. شنو افترضناه؟ مجهول. من قبيل شنو؟ من قبيل نعرف الشمس مثلا. شنو نقول الشمس؟ نقول الشمس كوكب يطلع في النهار. الشمس كوكب يطلع في النهار. الآن كوكب يطلع في النهار تعريف للشمس. هذا التعريف نفسه يضمن دور. ليش يضمن دور؟ لأنه النهار شنو؟ النهار معرفته متوقفة على معرفة من؟
الشمس.
على معرفة الشمس. النهار معرفته متوقفة على معرفة الشمس. النهار نقول الوقت اللي تطلع فيه الشمس. زين. شنو اقتضى هذا؟ اقتضى هذا أنه صار الشيء اللي عرفنا به، الشيء اللي افترضناه هو سلط الضوء على هذا المعرف، الشيء متوقف مجهول هذا عندنا، ومتوقف معرفته على الشيء المعرف نفسه، على الشيء المحدود نفسه. وبذلك يعني يلزم من هذا أن يكون الشيء متوقف على نفسه. معرفة الشيء، معرفة مثلا الشمس تكون عندنا متوقف على معرفة الشمس، لأنه هنا عندنا الشمس متوقفة معرفتها على معرفة النهار، النهار متوقفة معرفتها على معرفة الشمس. بالنتيجة تصير عندنا الشمس متوقفة معرفتها على معرفة الشمس. هذا نفس الدور، يعني توقف الشيء على نفسه. نقول ألف متوقف على باء، ألف سبب لباء، باء شنو سببها؟ باء سببها ألف. بالنتيجة شو يصير؟ يصير ألف سبب ألف. يعني ألف متوقف على باء، باء متوقف على ألف، باء متوقف على ألف، يصير بالنتيجة ألف متوقف على ألف. هذا الدور إلى صورتين، إلى نوعين. مرة يصير دور مصرح، ومرة يصير دور مضمر. الدور المصرح شنو نقصد به؟ الدور المضمر شنو نقصد به؟ الدور المصرح اللي إلى مرتبة واحدة، والدور المضمر لا، اللي إلى أكثر من مرتبة، اللي إلى عدة مراتب. هسا صار واضح عندكم شنو معنى الدور؟ قلنا الدور إنه يعني إنه يتوقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يقتضي أن يكون الشيء معروف قبل أن يكون معروف. شنو الدور المصرح وشنو الدور المضمر؟ الدور المصرح هو اللي فيه مرتبة واحدة، يعني اللي يقع بمرتبة واحدة. مثل شنو؟ مثل هذا التعريف، تعريف الشمس بأن الشمس كوكب يطلع في النهار. شنو الشمس؟ الشمس كوكب يطلع في النهار. زين، الشمس كوكب يطلع بالنهار. الآن واحد يسأل يا أبي شنو النهار؟ النهار كوكب، النهار فرد وقت تطلع به الشمس. صار شنو عندنا الآن؟ صار عندنا الشمس متوقفة معرفتها على اليمن على النهار، لأنه النهار عرفنا الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. فإذا نحن كنا نعرف النهار ألغى عرف الشمس. النهار شنو؟ النهار متوقفة معرفتها على معرفة الشمس. إذا كان النهار متوقفة معرفته على معرفة الشمس، هذا شو يقتضي؟ يقتضي أن تكون بالنتيجة الشمس متوقفة معرفتها على نفسها، يعني متوقفة معرفة الشمس على الشمس. لاحظين المسألة شلون؟ هذا نوع الدور اللي بيه مرتبة واحدة، اللي بيه مرتبة واحدة، اللي نسميه دور صريح، دور واضح، دور مصرح يسمونه، اللي بيها المرتبة هذه الوحيدة. لأنه عندنا الشمس هنا والنهار، الشمس متوقفة معرفتها على النهار، النهار متوقفة معرفتها على الشمس. فعندنا الشمس، عندنا نلاحظ هاي المرتبة وهي مرتبة واحدة في التوقف، فهو النهار الشمس متوقفة على النهار، النهار متوقف على الشمس، وبالنتيجة الشمس متوقفة على الشمس. ولذلك ذكر المصنف هذه العبارة، قال المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. هذه العبارة نبينها لعله بها شيء من الغموض، نطبقها على مثالنا هذا اللي ذكرنا، المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. الآن شنو عندنا المتوقف الأول؟ المتوقف الأول اللي ردنا احنا نعرفه هو شنو؟ هو عرفه وشنو هو الشمس، على شنو متوقف الشمس. نكتب والمتوقف على كلمة والمتوقف، هذا المتوقف الأول نكتب الشمس على المتوقف. الشمس على من متوقفة معرفتها؟ الشمس متوقفة معرفتها على النهار. الشمس متوقفة معرفتها على النهار، فنكتب فوق والمتوقف نكتب عليها الشمس. على المتوقف شو نكتب؟ النهار. الشمس متوقفة على معرفتها على النهار. الشمس على من؟ على المتوقف. المتوقف على من؟ الشمس معرفتها على النهار. النهار على ماذا متوقفة معرفتها؟ على شيء. من الشيء؟ هو الشمس. الشيء هذا الشمس متوقف على من؟ على شيء. متوقف الشمس على من؟ متوقف الشمس على ذلك الشيء. ما هو ذلك الشيء؟ على الشمس. لا على الشمس.
يعني النتيجة
النتيجة الشمس متوقفة على الشمس. لاحظوا، والمتوقف الشمس، على المتوقف على النهار، على شيء على الشمس، متوقف الشمس على ذلك الشيء على الشمس. فأصبحت شنو؟ الشمس متوقفة معرفتها على النهار، والنهار متوقفة معرفتها على الشمس، فالشمس بالنتيجة متوقفة معرفتها على الشمس. هذا الدور الصريح، الدور الواضح اللي قلنا يقع بمرتبة واحدة. أكو عندنا فرد نوع ثاني من الدور، هو الدور المضمر، الدور اللي مو واضح، الدور اللي إله عدة مراتب، اللي إله أكثر من مرتبة. شلون هذا الدور اللي إله أكثر من مرتبة؟ مثلا عرف الاثنين، شو نقول؟ فرد واحد يريد يعرف الاثنين، ما هي الاثنين؟ يقول الاثنين زوج أول. زين، هذا الزوج الأول شنو؟ كنا نعرفها للمقابل، يعني شنو الزوج الأول؟ يقول هو كل ما ينقسم، اللي ينقسم إلى متساويين هو زوج أول، ما ينقسم بمتساويين. زين، شنو اللي ينقسم متساويين؟ شنو الأمران المتساويان؟ نقول المتساويان شيئان أحدهما يطابق الآخر. زين، الشيئان شنو؟ الشيئان شنو؟ الشيئان اثنين، شيئان اثنان يعني. فشنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة معرفة الاثنين متوقفة على على معرفة الاثنين، لأنه الآن عندنا صارت معرفة الاثنين متوقفة على معرفة الزوج الأول، معرفة الزوج الأول متوقفة على معرفة المتساويين، معرفة المتساويين متوقفة على معرفة الشيئين، معرفة الشيئين متوقفة على معرفة الاثنين. فبالنتيجة نفس الشيء، نفس مثال الشمس والنهار. الفرق أنه هنا شنو عندنا؟ فرق أنه هنا صارت القضية مو واضحة، صارت القضية فيها إضمار، لأنه تعددت عندنا هنا المراتب، بينما فيما سبق أكو مرتبة واحدة، هنا المراتب تعددت عندنا، صار المسألة تسلسل، انتقلنا من الزوج إلى المتساويين إلى الشيئين ثم إلى الاثنين. يعني بدأنا بالاثنين وانتهينا بالاثنين، وبذلك
الدور الأولي يعني اللي هو الدور الصريح نفسه موجود هنا، لكن الفرق هنا مراتب متعددة. هناك عندنا مرتبة واحدة، هنا عندنا ثلاث مراتب. أول مرتبة هي الزوج الأول، والمرتبة الثانية هي المتساويين، والمرتبة الثالثة هي شنو؟ مرتبة الشيئان. زين، هذا دور نسميه مو واضح، نسميه دور مضمار، اللي بيه أكثر، اللي بيه أكثر من مرتبة متعددة بيه مراتب. هذا واضح؟ فإذا هنا احنا أيضا ما نقدر أن نعرف بالدور، يعني ما نقدر، ما يمكن أن يتضمن التعريف دور، ينبغي أن لا يتضمن التعريف دور، سواء كان هذا الدور دورا صريحا يعني دور إلى مرتبة واحدة، أو دور مضمر دور غير واضح اللي إلى عدة مراتب. بأي نحو من أنحاء الدور ينبغي أن لا نعرف الشيء، أن لا نعرفه، أن لا يتضمن تعريف الشيء دور. هذا هو الشرط الرابع من شروط التعريف. عندنا بقى الشرط الأخير من شروط التعريف، وهو الشرط الخامس. شنو الشرط الخامس؟ هذا من شروط التعريف تقدم في مباحث الألفاظ، إنه الألفاظ اللي نستعملها في التعريف المفروض دائما تكون واضحة صريحة. ما نحاول أن نستخدم باللغة اللي نعرف بيها والأسلوب اللي نعرف بيه، ما نحاول أن نستخدم الألفاظ الغريبة، الألفاظ الغير مألوفة، الألفاظ الغير شائعة الاستعمال، الألفاظ اللي تتضمن كنايات وتتضمن استعارات وتتضمن مجازات وتتضمن مثلا وحشية كل أو تكون ألفاظ مشتركة. الألفاظ كل نستخدمها واضحة، وألفاظ صريحة، وألفاظ بينة ومشهورة ومعروفة بحيث يعرفها أي واحد. ولذلك تكون ما نحاول أن نعرف بيش، ما نحاول أن نعرف بالمشتركات، ولا نحاول أن نعرف بالمجازات ما عدم وجود القرينة. يقول لك واحد شنو هذا الشجاع، يقول له أسد. يقول لك واحد مثلا شنو العالم، يقول له بحر. هذا مو صحيح التعريف، إلا إذا قلت له مثلا الشجاع الأسد، الشجاع هو أسد فيه خصوصية الأسد التي هي الإقدام، والتي هي عدم الخوف، والتي هي عدم التهيب مثلا. العالم إذا عرفت في أنه بحر هذا التعريف مو صحيح، وإن كان مجازا ينطبق البحر على العالم، إلا إذا قرنت البحر بقرينة تدل على أن المقصود هو ليس بحر الماء، قل له يا بحر بغزارة علمه وبسعته وبإحاطته. ومع كل هذا المصنف أيضا أشار فيما سبق إلى أنه حتى لو استخدمنا القرينة بالألفاظ المشتركة أو بالمجازات، هو يحاول قدر الإمكان نتجنب الألفاظ المجازية بالتعريف، لأنه التعريف المفروض بأن يكون بألفاظ واضحة، أن يكون بألفاظ بين، ألفاظ ظاهرة
واضحة. فإذا توفرت هذه الشروط في التعريف أصبح التعريف تعريف جيد، وتعريف صحيح، وتعريف مطابق للقواعد. يجب مراعاة هذه الشروط عند تعريف أي شيء من الأشياء. أكو فرد مبحث، هذا المبحث هو مبحث القسمة، هذا من المباحث اللي توسع في بيانه الشيخ المظفر رحمة الله عليه، وألحق في مبحث التعريف، ولعله مبحث القسمة في كتب المناطق القدماء من علمائنا من علماء الإسلام ما مبحوث بشكل مفصل في باب مستقل، وإن كان أكو إشارات لهذا المبحث في بعض الكتب، ومنها مثلا الكتاب الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه في منطق التجريد، أكو إشارة لهذا الموضوع، لموضوع القسمة وكيف يستفاد من القسمة في تحصيل التعريف وفي اكتساب التعريف وفي اكتساب الحد. وأيضا أوضح هذا المطلب بشكل أكثر الشيخ العلامة الحلي رحمة الله عليه في شرحه لمنطق التجريد في كتاب المعروف الجوهر النظيف في شرح منطق التجريد. لكن هذا المبحث لم يبحث من قبل بنحو مفصل في كتب المناطق القدماء، مثل الآن متراجعون بعض الكتب المنطقية القديمة ما تشوفون هذا الباب مفتوح، هذا البحث المفصل. في كتب المعاصرين من العلماء الأوروبيين هذا المبحث بحث بشكل مفصل، وبعضهم يرى أن
هذا المبحث من المباحث اللي أبدعها الفكر الحديث، الفكر الغربي، فكر العلماء الغربيين، لكنه ما انتبه انه هذا المبحث كان موجود سابقا في مباحث علماء المنطق المسلمين، وان كانت الاشارات الى اشارات متفصيلية. الشيخ المظفر رحمه الله عليه توسع في بيان هذا المبحث، وهو مبحث القسم، على اعتبار اكو ثمرات عملية مهمة تترتب على هذا المبحث. شنو مبحث القسمة او شنو معنى القسمة؟ يقولون القسمة يعني من نريد القسم شيء، شنو معناها؟ نريد القسم شيء معناها نجزئ هذا الشيء ونحوله الى اقسام والى امور، هذه الاقسام وهذه الاجزاء وهذه الامور واحد ما يشبه الاخر متباينة، اي ان قسمة الشيء هي تجزئة الشيء وتفريق الشيء وتقسيم الشيء إلى أجزاء وإلى أقسام وإلى أمور، هذه الأمور متباينة يعني بينها تباين، كقسمة الإنسان إلى رجل وامرأة، إلى ذكر وأنثى، الذكر يباين الأنثى، كل أنثى ليس ذكر وكل ذكر ليس أنثى، كقسمة الاسم مثلا إلى مبني ومعرب، كل مبني ليس معرب وكل معرب ليس مبني. هذا القسمة أمر بديهي، يعني أمر ما يحتاج إلى تعريف، غني عن التعريف. وهذا التعريف اللي ذكرونا إليه يعني أحيانا حينما يذكر في تعريف القسمة هذا الشيء اللي أشرنا له، وهو تجزئة الشيء وتفريق الشيء إلى أشياء وأمور متباينة، هذا من نوع التعريف اللفظي، مو من نوع التعريف الاسمي او الحقيقي. وذكرنا احنا في مبحث التعريف ان التعريف اللفظي انما يطلق عليه تعريف مجازان وليس حقيقتان، والتعريف الحقيقي هو التعريف، او التعريف الاسمي هو التعريف. فهذا من باب التعريف اللفظي كتعريف الوجود. الوجود ايضا من المعاني البديهية، النور ايضا من المعاني البديهية. المعاني البديهية مثل هذه المعاني حينما تعرف إنما تعرف تعريفات لفظية وليس تعريفات حقيقية. بالقسمة عندنا مصطلحات، عندنا مقسم وعندنا قسم وعندنا قسيم. يعني الآن مثلا نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، الإنسان شو نسميه مقسم، يعني الشيء اللي قسمناه. الذكر نسمي الذكر بالنسبة للإنسان نقول هو قسم من الإنسان، الأنثى بالنسبة للإنسان نقول هي قسم من الإنسان. إذن صار عندنا واضح شنو معنى المقسم، يعني الشيء اللي نقسمه. القسم هو الجزء من نقسم هذا الشيء ومن نجزئ هذا الشيء، جزء الشيء هذا نسميه قسم. فأقسام الشيء وأجزاء الشيء عند تقسيم الشيء هذه نسميها أقسام، وهي أشياء متباينة، يعني واحد ما يجتمع ولا الآخر، واحد يختلف عن الآخر، وإن كان يجتمعون بالمقسم، المقسم جامع لهم. الآن نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، قسم الإنسان الذكر غير قسم الإنسان الأنثى، وإن كان الذكر إنسان والأنثى إنسان، غير على اعتبار هذا مختص في ذكوري ثلاث، مختص في أنوثيث القسم. وعدنا قسيم. شلون يعني قسيم؟ الذكر بالقياس إلى الأنثى يعتبر قسيم، والأنثى بالنسبة إلى الذكر تعتبر قسيم، يعني قسيمة الذكر. لا نقسم الكلمة، نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الكلمة نفسها مقسم، والاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة. الاسم بالقياس الى الفعل بالنسبه الى الفعل والحرف نعتبره قسيم لهم، ومقاسمهم بالكلمه. والفعل بالنسبه الى الاسم والحرف قسيم لهم، والاسم والحرف بالنسبه الى الاسم والفعل قسيم للفعل والاسم. فصار واضح شنو المقسم شنو القسيم شنو القياس.
زين شنو النفع من القسمة؟ شنو فائدة القسمة؟ يعني هذا المبحث احنا ليش نبحثه؟ شنو الفوائد اللي تترتب على هذا المبحث، على مبحث القسمة؟ القسمة لها فوائد عظيمة وفوائد كبيرة جدا، والمصنف رحمة الله عليه يذكر جملة فوائد إلها، وبالأخير يشير إلى الفائدة اللي إحنا كمناطق بالذات نستفيدها من القسمة. فوائد القسمة الكثيرة في الواقع إنه حياة الإنسان كلها قائمة على أساس القسمة. شلون يعني كل حياة الإنسان قائمة على أساس القسمة؟ الإنسان من يريد الآن يتعامل مع الوجود، أول شيء بيتعامله أنه يقسم الأشياء، قسم الأشياء مثلا إلى كائنات حية وغير حية، قسم الأشياء إلى كائنات أرضية وغير أرضية، قسم الأشياء الكائنات الحية إلى كائنات حية مثلا حيوانية، كائنات حية غير حيوانية، كائنات الحية الغير حيوانية قسمها إلى كذا. فإذا هو حينما يتعامل مع هذا الوجود يقسم هذا الوجود، قسمه إلى أقسام. تقسيم هذا الوجود إلى أقسامه، كل قسم قلنا يمتاز بخصوصيات تجعله يباين القسم الآخر. الآن هو من يريد يقسم الحيوان يقسمه إلى أنواع مثلا، فكل نوع من أنواع الحيوان يمتاز ببعض الخصوصيات والمواصفات كما تقدم في مباحث الكلي، أنه كل نوع يمتاز عن الأنواع الأخرى بخصوصيات الموجودة اللي منها فصلة وأعراض الخاصة مثلا. هذا التقسيم شنو ينشأ عنه؟ هذا ينشأ عن التقسيم تعدد للمعاني وتعدد للأفكار وتعدد للصور الذهنية بعدد هذه الأقسام الموجودة. يعني هو الآن منقسم الموجودات مثلا إلى موجودات أرضية موجودات سماوية، صارت ذهنه معنى للموجودات الأرضية غير معنى الموجودات السماوية، منقسم الموجودات الأرضية إلى كائنات حية وغير حية، صارت ذهنه معنى ومفهوم للكائن الحي غير معنى الكائن الغير الحي، من يقسم الكائنات الحية إلى نباتات وغير نباتات صار ذهنه معنى للنبات غير معنى غير النباتات، النبات من يقسمه إلى أنواع مثلا شجر وغير شجر يصير ذهنه معنى للشجر غير معنى الأشياء الأخرى. فإذن هو راح شنو؟ راح تتكثر في ذهن المعاني تبعا لتكثر وتعدد الأقسام، تبعا لتعدد الأقسام وتكثر الأقسام وتنوع الأقسام تتكثر وتتعدد وتتنوع في ذهنه المعاني. وإذا تنوعت وتعددت وتكثرت في عقل الإنسان المعاني يتعدد ويتكثر تبعا لها، تتكثر تبعا لها الألفاظ، لأنه الألفاظ قلنا هي أصوات معبرة عن المعاني، تمثل المعاني، تشير إلى المعاني، مقترنة بالمعاني، مرتبطة إلى المعاني. إذن تعدد المعاني ناشئ من القسم، وتعدد الألفاظ ناشئ من تعدد المعاني، وهذا مسألة مهمة في حياة الإنسان. ولذلك الإنسان يفكر بالأشياء ومن تسلسلها الطبيعي من خلال تقسيم الأشياء في هذا الوجود. فضلا عن ذلك الإنسان أيضا تمكن من خلال العلوم ومن خلال المعارف والفنون والخبرات اللي اكتسبها في حياته أن يتعرف على أقسام وأجزاء وتفاصيل الأشياء بشكل دقيق. هذا مكن الإنسان من أن يفكر تفكير سليم بعد الكشوف الضخمة اللي قام بها الإنسان بالطبيعة، وبعد تطور الإنسان في وسائل التقنية وسيطرته الهائلة على الطبيعة، تمكن من أن يعرف تفاصيل وأقسام الأشياء بشكل دقيق. ومعرفته بتفاصيل وأقسام وأشياء وأجزاء الأشياء بشكل دقيق مكنت الإنسان من أن يعرف الأشياء وأن يميزها عن غيرها تمييز دقيق أيضا من خلال معرفة الخصائص اللي تميز هذا الشيء عن غيره، أو من خلال معرفة فصول الأشياء بحسب التعبير المنطقي. إذن هو راح يتمكن من معرفة الأشياء، أي من تحصيل الحدود للأشياء ومن تحصيل رسوم الأشياء من خلال شنو؟ من خلال القسمة، يعني التعريف نفسه، سواء كان هذا التعريف حد أو رسم، هذا التعريف نفسه مؤسس على شنو؟ مؤسس على القسمة. ولذلك اللي ما يعرف أقسام الأشياء ما يعرف يعرف. احنا تذكرون قلنا انه نريد نعرف مثلا الانسان، نعرف حيوان ناطق، فكون نعرف جنس الانسان، وكون نعرف فصل الانسان، فصل اللي يميز التميز ذاته عن غيره، وجنسه اللي يدخل في ترتيب ويكون احد اجزاء ماهيته، احد اجزاء حقيقة الانسان. احنا لو مقسمين الموجودات مثلا الاشياء اللي موجودة بالارض الى كائنات حية وكائنات غير حية، والكائنات الحية إلى حيوانات وغير حيوانات، والحيوانات إلى إنسان وغير إنسان، ما يمكن أن نوصل إلى هذا التعريف. وراح يجينا في مبحث كسب التعريف بالقسمة بيان مفصل لهذه المسألة. إذن من خلال معرفة القسمة ومن خلال تقسيم الإنسان للأشياء، وإذا كان هذا التقسيم تقسيما دقيقا، يتمكن الإنسان حينئذ من معرفة الأشياء معرفة دقيقة، ويتمكن الإنسان من خلال القسمة أن يكتسب التعريف وأن يعرف الأشياء، أن يحصل حدود الأشياء ورسوم الأشياء. وهذه في الواقع هي الفائدة التي تترتب على دراستنا كمناطق لموضوع القسمة اللي احنا نستفيد من عندها، على اعتبار احنا نريد نعرف الطريقة اللي نحصل بها الحدود واللي نحصل بها الرسوم من خلال معرفتنا للقسمة. فضلا عن ذلك، القسمة يمكن أن يستفاد من عدها كما يقول المصنف رحمة الله عليه في تصنيف العلوم وفي تدوين العلوم. الآن الإنسان عنده علوم كثيرة، وهذه العلوم مرتبة، تصنيف دول 20 رتب العلوم مراتب، الفلسفة مثلا، الديانات، الفنون غيرها، وكل رتبة أعطاها فرد رقم معين، طاها فرد رقم معين، واحد طاها رقم 100، واحد طاها رقم 200، واحد طاها رقم 300، والمية نفسها تقسمها إلى عشرات مثلا، عشرة طاها فرد قسم معين. فهو لولا القسمة ما يتمكن من أن يضع ديوي المصنف المعروف منهج هذا وطريقته هذه في التصنيف. هذا الطريقة اللي تعتبر من الطرق جيدة جدا في تصنيف المكتبات، ولذلك أكبر المكتبات في العالم لا يمكن أن نضيق عن استيعاب كل جديد فيها وكل ما يأتيها من كتب من خلال هذا التصنيف المنهجي العلمي الدقيق. هذا التصنيف نفسه الراجعة، تصنيف العلمي، تصنيف المنهجي هذا الدقيق للمكتبات اللي يستوعب ملايين الكتب عند اعتماده في المكتبات، هذا نفسه راجع إلى مسألة القسمة، يعني تقسيم العلوم وتصنيف العلوم إلى أقسام وإلى أصناف، ثم كل صنف من الأصناف يقسم إلى أقسام أيضا. فهذا مهم جدا في تصنيف العلوم، فهذا القسمة مهمة جدا في هذا الباب. يعني الآن أبو الأصول مثلا، عالم الأصول، الآن من يريد يدون علم الأصول يستفيد من القسمة في تدوين علم الأصول، فرض الأدلة محرزة يضعها في باب، الأدلة أو الأصول العملية يضعها في باب، الأدلة المحرزة يقسمها إلى فصول، إلى دليل شرعي ودليل عقلي، الدليل الشرعي يقسمه إلى قسمين، إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي لفظي، الدليل العقلي يقسمه أيضا إلى عدة أقسام مثلا، ثم الأصول العملية أيضا يقسمها إلى أقسامها المشهورة، دليل البراءة، الاستصحاب، العلم الإجمالي غيره. فإذا المنجزية في العلم الإجمالي العفو، إذا العالم أو كاتب العلوم يحتاج إلى القسمة حاجة كبيرة في تصنيف العلوم وفي كتابة العلوم وفي فهرسة العلوم في الواقع. التاجر أيضا يحتاج إلى القسمة، التاجر يصنف ديونه، يصنف مبيعاته، ويصنف معامله، يصنف هذه الأشياء على أساس القسمة. صاحب المكتب، صاحب المكتب كما أشرنا يحتاج إلى القسمة حاجة كبيرة، ولذلك نظم الفهرسة اللي موجودة في المكتبات كلها تعتمد على القسمة، إما تقسيم الكتب على أساس العناوين، أو تقسيم الكتب على أساس الموضوعات، أو تقسيم الكتب على أساس المؤلفين أو تقسيم الكتب على أساس الحرف الأول من عنوان الكتاب إلى آخره، كل هذه المناهج اللي يعتمدوها في تصنيف الكتب أيضا هذه تعتمد على القسمة. لولا القسمة لما أمكن تصنيف المكتبات أصلا، وقلنا أن تصنيف ديوري 20 اللي هو من أفضل أنواع التصانيف في المكتبات من التصانيف الحديثة، هذا التصنيف يعتمد جملة وتفصيلا على مبحث القسمة، ولولا القسمة لما أمكن بهذا المصنف أن يضع هذا التصنيف المتقدم وأن يضع هذا التصنيف المتطور. إذن القسمة تدخل في كل مجالات حياة الإنسان، والقسمة مهمة جدا، وفائدتها في الواقع كما أشرنا إلى بعض مظاهر فائدتها، فائدتها فائدة كبيرة وفائدة لا يمكن أن نقدرها فالتقدير في نواحي معينة فقط، وإنما فائدتها تشمل كل مجالات حياة الإنسان العلمية والعملية. وإحنا مثل ما قلنا كمناطق فائدتنا من القسمة أن نعرف من خلالها، من خلال القسمة شلون نعرف الأشياء، يعني كيف نكتسب الحاد أو نكتسب الرسم من خلال القسمة، كيف نكتسب حد الشيء، كيف نكتسب تعريف الشيء من خلال القسمة. وسوف يأتي مبحث خصصه المصنف لذلك في نهاية مبحث القسمة، وهو كسب الحدود وكسب الرسوم، كسب التعاريف عن طريق القسمة ومن خلال القسمة. هذا كل ما في هذا المبحث، وهو تعريف القسمة وفائدة القسمة. أكو فرد شيء حول هذا الموضوع، إشكال، سؤال، شيء آخر؟ هذا اللي ينتهي عن هذا المبحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
جزاكم الله خيرا.